بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
قيل وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فهذه المجالس طيبة عند الله سبحانه وتعالى، يحبها ويرتضيها. ومن نعم الله عز وجل أن يسر لنا أمثال هذه المجالس، نتذاكر فيها شيئا من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كانت هذه المحاضرة التي بعنوان أولئك الأخيار يلقيها علينا فضيلة الواعظ الشيخ يوسف الحمادي، الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، درس هذه الليلة ومحاضرة هذه الأمسية كما سمعتم بعنوان أولئك الأخيار. كلمة الخير أيها الإخوة كلمة تأنس لها النفس وينشرح لها الصدر، كلمة تطيب لها القلوب، كلمة تستحسنها العقول السليمة. فما هو الخير أيها الإخوة؟ ومن هم الأخيار؟ الخير أيها الإخوة هو اسم جامع لكل عمل وقربة شرعها الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه القربة صغيرة أو كانت هذه القربة فريضة وكبيرة. والأخيار أيها الإخوة هم الذين يقومون بفعل الخير ويسعون في عمل الصالحات، يقال رجل خير ويقال امرأة خيرة، وهم الذين يصنعون المعروف ويفعلون الخير ويدلون عليه. أيها الإخوة والأخوات، لا بد للمرء الناصح لنفسه أن يتأمل في كتاب الله جل وعلا، وأن ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف على تلك الصفات الطيبة والأعمال والنعوت الكريمة التي نعت الله جل وعلا عباده وأولياءه. لماذا؟ حتى يتصف بها وحتى يكمل نفسه بذلك، فيكون مرضيا عند ربه تبارك وتعالى، كبير القدر عند خالقه جل وعلا. أيها الإخوة والأخوات، قبل بيان شيء من هذه الصفات للأخيار، لا بد أن يعلم أن أصل القيام بالخير وأساس حبه وإثاره والرغبة في القيام به والسعي إلى تحصيله هو توفيق الله عز وجل. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه، ولاحظوا اللفظ الشرعي، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وفي لفظ عند الطبراني في الكبير وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته ثم يقبضه عليه. إذن إخواني، أساس التوفيق للأعمال الصالحة هو من الله جل وعلا، وهذه هي التربية الربانية الإلهية الخاصة التي يكرم الله تبارك وتعالى بها من يشاء من عباده، تربية التوفيق لكل خير وتربية العصمة من كل شر. بعد هذا إخواني نأتي على شيء من الصفات التي جاء التحديد بالنص على وصفها بالخيرية، سواء كانت أعمالا أو كانت لأشخاص يقومون بتلك الأعمال. من صفات الأخيار أيها الإخوة وأجلها، وهي منبع الفضائل وتاج الخيرات، التقوى. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى هي في الحقيقة جمال الباطن، تقوى الله جل وعلا هي زينة القلب، وإذا تحلى المرء بهذا زانه بهذا ظاهره بالخير. ولهذا قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. فلاحظوا كيف أن الله جل وعلا وصف التقوى بأنها لباس، هذا هو اللباس المعنوي، اللباس الباطني الذي يحلي به المرء باطنه بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. بتقوى الله جل وعلا أيها الإخوة تسهل الأمور، تكشف الكروب، تسهل المصاعب، ترفع الغموم والهموم والآلام والمشاكل. يجد العبد بتزيين باطنه بهذه الحلة الطيبة المباركة كل خير في دنياه وكل خير في أخراه بإذن الله جل وعلا. لهذا قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أهل التقوى إخواني أهل قياما بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله. أهل التقوى أهل بعد عن معصية الله خوفا من عقاب الله. نعم، أهل بعد عن معصية الله على نور وعلم، أهل بعد عن معصية الله رجاء أن ينجيهم الله تبارك وتعالى من عذابه وسخطه وعقابه. لذا فإن أهل التقوى هم أكثر الناس انتفاعا بكتاب الله جل وعلا، هم أكثر الناس شكرا لله تبارك وتعالى، هم أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، هم أسرع الناس عودة إلى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سريع العودة إلى الله تبارك وتعالى. لعظم فضائلها أيها الإخوة أعني التقوى وكثرة خيراتها وصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فحري بالمسلم أن يجمل باطنه وأن يزين قلبه بهذه الخصلة العظيمة الكريمة. صفة أخرى من صفات الأخيار تعظيم حرمات الله جل وعلا أيها الإخوة. نعم، تعظيم حرمات الله عمل يحبه الله جل وعلا، ولذلك فإنه سبحانه يثيب عليه، نعم يثيب على هذا العمل ويدعو إليه تبارك وتعالى لعظم منافعه وعوائده الحميدة على عبده. قال جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما معنى تعظيم حرمات الله؟ تعظيمها أيها الإخوة يعني توفيتها حقها وعدم إضاعتها والقيام بما يجب نحوها. وحرمات الله أيها الإخوة هي كل ما أمرنا باحترامه وألزمنا بإجلاله وتعظيمه من الحقوق الشرعية ومن الأماكن ومن الأزمنة الفاضلة، كل هذا داخل في تعظيم حرمات الله جل وعلا. لذا فإن المعظم لحرمات الله سبحانه وتعالى يعظم أخبار الله جل وعلا فيصدقها ويقر بها ويؤمن بما جاءت به النصوص. المعظم لحرمات الله جل وعلا إن جاءه أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى بادر إلى القيام به وسعى في أدائه. المعظم لحرمات الله جل وعلا إن جاءه نهي من النواهي الشرعية اجتنبه وتركه وسعى في بذل كل سبب يصرفه عن هذا النهي. المعظم لحرمات الله يغار على دين الله تبارك وتعالى ويتمعر وجهه إذا رأى شيئا مما نهى الله جل وعلا عنه قد انتشر. أسوة له في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يغضب لنفسه قط، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا، فعندها ينتقم لله تبارك وتعالى. من صفات الأخيار أيها الإخوة التوبة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، التوبة إلى الله والعودة إليه والرجوع إليه عما يكرهه ويبغضه ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، هذه التوبة النصوح الصادقة. والتوبة إخواني كلها خير على صاحبها. قال الله جل وعلا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. نعم، التوبة كلها خير على صاحبها، كيف لا تكون كذلك؟ وهي سبيل المغفرة، وهي سبب فرح الله جل وعلا بتوبة عبده وعودته إليه، هي سبيل الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك أيها الإخوة من الفضائل والثمرات الطيبة التي تعود على عودة العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وهنيئا ثم هنيئا لمن كان موصوفا بالخيرية على لسان من؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. كيف لا يكون هذا الوصف الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام دافعا للمرء أن يجدد التوبة دائما مع ربه تبارك وتعالى. إليكم إخواني هذه الحادثة التي تبين لكم أثر التوبة على صاحبها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا دادة وهي الأمر الكبير العظيم إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ هذا السؤال كثيرا ما يتردد أيها الإخوة ويتكرر، والجواب أن هذا الاستفتاء عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت فتياه. قال صلى الله عليه وسلم للرجل فهل أسلمت؟ قال الرجل أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم له تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى، يعني حتى اختفى عن الأنظار. فحري أيها الإخوة بمن أخطأ في حق نفسه، وأخطأ فيما بينه وبين ربه، أو أخطأ في حق خلق الله جل وعلا، أن يبادر إلى التوبة حتى يوصف بهذا الوصف العظيم الخيرية. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل قول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خطاب من ألطف ما يكون وأجمل ما يكون وأحسن ما يكون: يجد الله غفورا رحيما. كل هذا أيها الإخوة يدفع المرء ويبعثه على العودة إلى ربه جل وعلا. صفة رابعة من صفات الأخيار: التفقه في دين الله جل وعلا إخواني، والتعلم لأحكام رب العالمين، والسعي على الفهم لسنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه علامة خير بارزة شهد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لاحظ، من يرد الله به خيرا ماذا يفعل به؟ يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو فقهوا، كلاهما صحيح. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال النووي: معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم على خير في الإسلام. قال ومعناه أيضا: أي صاروا علماء وفقهاء. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أيها الإخوة، إن التفقه في الدين باب عظيم من أبواب الخير. يكفي المرء دافعا لذلك أنه صار بتفقهه في الدين وسعيه فيه وارثا لشيء من إرث الرسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كبير عظيم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف لا يكون هذا الحظ وافرا؟ به تحيا البصائر، يميز المرء به بين الحلال والحرام، يستنير المرء في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، فيعرف ما هو الواجب عليه وما هو المحرم عليه، إلى غير ذلك من العوائد الطيبة التي تعود على فقهه في دين الله عز وجل. فمن أراد أن يكون موصوفا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية فليتفقه في دينه وليتعلم أحكام شرعه. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون؟ تعلموا، فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وهذا من تمام فضل الله وإحسانه ولطفه. إليكم هذه الحادثة التي رواها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي هريرة بإسناد حسن، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قيل: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذوا نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا. لاحظوا حرص الناس على يا أخوة على الإرث، لكن أي إرث الذي نعته أبو هريرة وأي إرث وقع في نفوس الناس؟ قال فخرج الناس سراعا حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى شيئا يقسم. قال أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويحكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قيمة هذا العلم وأهميته وحاجتهم إليه وأن قبول عبادتهم وقربهم عند الله جل وعلا ورضى الله جل وعلا عنهم متوقف على هذا كله، بذلوا أنفسهم وتفننوا في طلب العلم. منهم من لازم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من رحل النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من كان يكثر السؤال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. ومن الأمثلة الرائعة التي جاءت عنهم ما رواه البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناوبون النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالدور بالنوبة، النوبة كلمة عربية عدل؟ طيب. قال فإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل أتاني بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. لاحظوا الحرص أيها الإخوة حتى لا يفوت أحدهم شيء مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحجة الله إخواني علينا قائمة في هذا الزمان بما هيأه سبحانه وتعالى من وسائل وسبل يستطيع المرء أن يتفقه من خلالها في دينه بأيسر طريق وأسهله. هذه الأشرطة وتلكم الأقراص أيها الإخوة وما صدر من أجهزة تتحمل الكثير من تحميل المواد يستطيع المرء أن يصطحبها معه حيث شاء. كل هذا أيها الإخوة من الوسائل التي هيأها الله جل وعلا، فمع المرء إلا أن يبذل نفسه القراءة والسؤال والجلوس في حلق العلم والاستماع لأهل العلم الناصحين الراسخين الموثوقين. كل هذا إن شاء الله يجعل المرء على سبيل خير بإذن الله. مما يدخل المرء أيها الإخوة في عداد الأخيار أن يكون المرء عاملا بما تعلمه. لا يكفي أن يتفقه المرء في دينه، بل لا بد أن يقوم بحق ما تعلمه وسمعه ووعاه، لأن هذا هو الواجب عليه وهو الغاية من العلم. قال بعض السلف إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. إذا أحدث الله لك علما يعني إذا رزقك الله علما جديدا وشيئا لم تكن لك به سابق معرفة فأحدث له عبادة، يعني أتبع العلم بالعمل، اعمل بما قد علمته. وهذه علامة خير عظيمة بيانها الله تبارك وتعالى بقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إلى آخر الآية. إذن العمل بالعلم أيها الإخوة خير كله على العبد. صفة أخرى يستحق بها المرء أن يكون في عداد الأخيار وهي متعلقة أيضا بطلب العلم والتعلم، أن يتعلم المرء كتاب الله جل وعلا وأن يعلمه أيضا أن استطاع، فمن فعل ذلك نال وصف الخيرية بإذن الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أمران بهما يظهر المرء بالخيرية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. خيركم من تعلم القرآن، هذا في باب العلم، وعلمه أي لغيره. لا يلزم من ذلك اجتماع الأمرين، لكن من جمع الأمرين فقد جمع الخير كله. نعم، جمع النفع القاصر والنفع المتعدي إلى غيره. قال صلى الله عليه وسلم ناصحا وموجها كما في صحيح مسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلمه أو فيقرأه آيتين أو ثلاث، خير له من ناقتين وثلاث وأربع، يعني أربع آيات، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. فيتعلم آية أو آيتين أو ثلاث وأربع خير من هذا كله. نعم، هذا في باب التعلم. في باب التعليم قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. دوام الخير، استمرار الأجر ما دام الانتفاع بهذه القراءة حاصل. من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. تأمل أيها الأخ الكريم، لو كان تعليمك للقرآن متعددا ولأشخاص كثر، كم عدد الحسنات التي تجري لك، وكم هو الثواب المستمر لك؟ لا شك أمر عظيم. وإذا كان الحرف أيها الإخوة عليه عشر حسنات، فما بالكم بكثرة الحروف التي سيعلمها المرء لغيره، كيف ستكون حسناته؟ لا شك أن هذا فضل عظيم وباب كبير ينبغي على المرء أن يحرص عليه، يعلم أولاده، يعلم أهله، يعلم خدمه. أمر مهم أيها الإخوة، يدل على أقل الأحوال إلى الحلق التي هيئها الله تبارك وتعالى ووفق لنا حكومة ترعاها تحت مؤسسات خاصة. هذا فضل من الله أيها الإخوة، ونعمة عظيمة أن يهيئ الله جل وعلا لنا سبل تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. صفة أخرى يدخل بها المرء في عداد الأخيار، التخلق أيها الإخوة بالأخلاق الحسنة. نعم، الأخلاق الحسنة يستحق بها المرء أن يكون خيرا. وصاحب الخلق الحسن أي إخواني من أنعم الناس قلبا وأطيبهم عيشا وأهدأهم بالا وأكملهم إيمانا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. هل تعلمون إخواني أن أكثر سبب يدخل به المرء الجنة هو حسن الخلق؟ هل تعلمون أن الخلق الحسن مما يثقل به ميزان العبد يوم القيامة؟ تأمل، يثقل الميزان بالخلق الحسن. هل تعلمون أيها الإخوة أن صاحب الخلق الحسن من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون أنه من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ نعم، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن من أحبكم إلي. والله كلمة تدغدغ المشاعر كما يقال، وترفع الهمم، وتسمو بالنفس أن يتصف بالأخلاق الحسنة، وأن يبذل كل خلق حسن قولي أو فعلي لمن يخالطه ويعايشه. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كم هو فضل عظيم وأجر كبير أيها الإخوة يفوته المرء على نفسه. وإذا أيها الإخوة ظهر الخلق الحسن على العبد فهذا دليل على تمكن الإيمان ونفوذه في قلبه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا دليل على كمال الإيمان. فأقول: لا ينبغي أن يغلق المرء الناصح لنفسه هذا الباب السهل اليسير على نفسه، لا ينبغي أن يغلقه عليه، بل ينبغي أن يسعى فيه وأن يقوم به بحسب استطاعته. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثامنا إخواني، من الخلق الحسن الهام الضروري الذي لا بد للمرء منه إذا وفقه الله للزواج وأكرمه بنعمة العفة: التعامل الحسن مع الزوجة. أيها الإخوة، التعامل الحسن مع الزوجة والخلق الطيب مع الأهل. وما أحوج الأزواج إلى فقه الأخلاق مع زوجاتهم، نعم خصوصا الجدد منهم، فإن الجهل في ذلك كبير. كم يترتب على الجهل بالأخلاق والتعامل المطلوب الشرعي مع الزوجة، أقول كم يترتب على الجهل به من مفاسد وآثار عظيمة سيئة لا تستقيم معها الحياة الزوجية ولا تدوم. يقول صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. يصف النبي عليه الصلاة والسلام من يكون حسن الخلق مع أهله بالخيرية: خياركم خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى الاقتداء به: أنا خيركم لأهلي، فكونوا أيضا أنتم أخيارا لنسائكم. أيها الإخوة، ما هي صفات الزوج الخير مع أهله؟ أذكر لكم بعض الصفات التي ذكرها أهل العلم في أثناء شروحهم للأحاديث الواردة في ذلك. الخير مع أهله: سمح النفس معهم، يتفقد أهله، يراعي زوجته، يتلطف في معاملتها، يتودد إليها، يواسيها في أحزانها، يتعاون معها على القيام بالواجبات الشرعية، يثني على معروفها، يدعو لها بالخير، ينصت إلى حديثها، يحسن الظن بها، يحفظ أسرارها، يعتني بزينته ومظهره لأجلها، لا ينسى جميلها ولا يتتبع أخطاءها. نعم، سمح النفس معها، ينفق عليها، يعتذر إليها إن أخطأ في حقها، يتواضع لها، لا يؤذيها بل يعزها ويكرمها، يعلمها أمر دينها أو يساعدها على القيام بذلك، يرفع من عزمها ويدعوها إلى الخير، لا يهينها ولا يتعالى عليها بل يمازحها، يخدمها إن احتاجت إلى الخدمة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، يخاطبها بما تطيب به نفسها، ينصحها باللين والرفق والأسلوب الأمثل المناسب لحالها ووضعها. هذا إخواني هو الزوج المثالي فعلا، المستحق لأن يوصف بالخيرية على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما نصيب من وفقه الله جل وعلا للزواج من هذه الأخلاق. اسمعوا لهذا الأثر العظيم أيها الإخوة من الحسن البصري، يقول رحمه الله: ابدأ أهلك بمكارم الأخلاق، ابدأ أهلك بمكارم الأخلاق، فإن الثواء، يعني البقاء والإقامة، فإن الثواء فيهم قليل. يعني كأن الحسن البصري يقول: كم ستبقى مع أهلك؟ كم ستعيش مع زوجتك؟ سنتان؟ عشر؟ عشرين؟ ابدأ أهلك بمكارم الأخلاق فإن الثواء فيهم قليل، أي أنك ستفارقها أو تفارقك. إذا وقرت هذه الحقيقة إخواني في قلب الإنسان، أحب أهله وقام بحقهم وسعى في الإحسان إليهم. لماذا؟ لأنه يطمع أن يفارق أهله على أحسن حال، فإذا خرج من هذه الدنيا ذكرته زوجته بالخير، وهي كذا وهو كذلك يذكرها بالخير. أيها الإخوة، من العجائب يعني أن يسمع المرء ما يصم حقيقة سمعه، مما يريده من سوء المعاملة للزوجات والتعدي عليهن. عجبا أن يكون رجل ويظهر قوته في امرأة ضعيفة فيقوم بضربها وشتمها وتقبيحها والإساءة إليها. هؤلاء أيها الإخوة ليسوا بأخيار، ليس هذا كلامي بل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير منفي عن أمثال هؤلاء بحسب إساءتهم إلى أزواجهم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم، يشكون أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نفى عنهم الخيرية عليه الصلاة والسلام. فالواجب أيها الإخوة على المرء أن يدرك هذه النعمة، خصوصا إذا كانت الزوجة صالحة، فإن الزوجة الصالحة كنز من كنوز الدنيا، هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس. إذن هي كنز، خير ما اكتنز الناس، فلماذا يضيع هذا الكنز ويساء إليه؟ هكذا أخواني أيضا نقول للزوجة أن الزوجة الخيرة هي التي تتصف بما وصفها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نص صلى الله عليه وسلم على صفات تحتاجها المرأة في تعاملها مع زوجها وفي خلطتها به وفي تواصلها معه. عندما سئل صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ ولاحظوا حرص الصحابة، أي النساء خير؟ ما هي الصفات الخيرة في المرأة؟ قال عليه الصلاة والسلام: التي تسره إذا نظر. إذن إشارة إلى أن المرأة تعتني بنفسها لزوجها وتطيعه إذا أمر في أمر التعامل، والطاعة هنا مقيدة بطاعة الله عز وجل، ولا تخالفه في مالها ونفسها بما يكره، أي أنها تطاوعه في مالها وفي نفسها فلا تعترض عليه. هذه هي صفات المرأة الخيرة. الزوجة الخيرة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود، الولود، المواتية. المواتية يعني التي ليست بفضة ولا غليظة، المواتية. المواسية هي التي تقف إلى جانب زوجها في الأزمات والمشاكل والقلاقل فتهون عليه وتخفف عنه ما نزل به. خير نسائكم الودود، الولود، المواتية، إذا اتقينا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود، الولود، الأعود على زوجها. من هي الأعود على زوجها؟ قال التي إذا غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا، أي لا أنام، لا أذوق غمضا حتى ترضى. هي الزوجة الخيرة. لكن للأسف كثير من الأخوات تقوم بهذا العمل وتأتي إلى زوجها وتقول والله ما بنام إلا ترضى عني. شو تقول؟ يقول لها عساش ما نمتي، صح ولا لا؟ هذه أمور تصلنا يا إخوة، والله نسمعها، تقول أبذل كل سبب حتى يرضى عني مع أنه هو المخطئ. ألتمس رضاه، أتتبعه في غرف البيت يغلق الباب، يأتي بالكلمات الجارحة، ويعني التصرفات السيئة التي تزيد النفرة بيني وبينه. والله ما بهذا تستقيم الحياة الزوجية أيها الإخوة ولا تدوم. تأملوا في فقه الصحابة رضي الله عنهم، الفقه العظيم في التعامل مع الزوجات. وكثير من هؤلاء الآن الذين يقيمون الدورات كيف تتعامل مع زوجتك، أكسب زوجتك إلى آخره، بعيدون حقيقة كل البعد عن فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. تأملوا هذه الكلمة فقط من أبي الدرداء، يقول رضي الله تعالى عنه لزوجته: إذا رأيتيني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. يعني لن تدوم الحياة إلا يعني بذلك. إذن كل واحد من الزوجين له إخواني وظيفة، عليه وظيفة ينبغي عليه أن يقوم بها. لا بد إخواني من سماحة النفس في التعامل مع الزوجة. نعم تقنع ببعض الحق الذي لك وتبذل الحق الذي عليك، هذه هي سماحة النفس الحقيقية التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عندما سئل أي الإيمان أفضل قال صلى الله عليه وسلم: الصبر والسماحة. لا بد من هذا. إذا لم تكن هناك سماحة نفس لا دوام للحياة الزوجية. لهذا أيها الإخوة على المرء أن يبذل يعني نفسه وأن يجتهد في أن يقوم بهذا الحق الذي أناطه الله تبارك وتعالى في رقبته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعيننا وإياكم على القيام بطاعته، وأن يسددنا في أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يعيننا على الاتصاف بصفات الأخيار، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ يوسف خيرا على هذه المعلومات الطيبة والتذكير بهذه الصفات الجميلة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا، إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.